ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
دمشق التي تفشى شداها تحت جلدي كأنه الزيزفون، أهي مجنونة بشوقي إليها هذه الشام أم أنا المجنون؟ صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 14 تموز 2021. بدأ مشوارنا معكم مباشرة على هواء إذاعة الشرق الأوسط اليوم للساعة 10 مثل العادة. باقة من الفقرات المتنوعة أعدلها يعني أعدوها لكم فريق برنامج يمال الشام، والبداية مع زميل ناهد كوسا بفقرة لغتنا الجميلة بعنوان النقطة والنقود، ترند مع إيناس وعجائب وغرائب مع حسان. حوار مفتوح اليوم، الحوار برأيكم شو هو العمر المناسب لاستخدام أولادنا للسيلفون؟ بأي عمر بتشوفوا أنه هن ممكن أنتوا تشترولهم سيلفون وتعطوهم إياه؟ طبعا تعرفوا رقم التليفون 514-745-6789. عنا لقاء خاص مع سيد عماد خياط وكيل القروض العقارية وقامة من قامات سورية بيقدم لكم ياها عصام نجم، وحكاية مثل شعبي مع نظار المجيان. أما أخبار الدراما فهي طبعا مثل العادة مع عمار بفقرة دراماتيكا، واليوم الحديث عن الفنانة ديما أندلفت. كنوز من الشرق مع سامي هلال، واختر لكم اليوم الموسيقى تتكلم من التراث العربي، رح تسلطنوا على تمام. أمسية سعيدة مع فقراتنا، وقبل ما ننتقل لفقرة الأخبار تحية من أسرة يمال الشام للعزيزة سوزان حج حسين وكيلة العقارات، ويلي كانت واحدة من أعمدة البرنامج السوري. الكل بيتمنى لك يا سوزان أعوام عديدة مليئة بالسعادة والصحة، ومن قلك نحن منحبك كتير. أعزائي انتظرونا بعد الفاصل مع الأخبار.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع لوز أخضر 2 دولار الباوند، لوب الخس باكيد تروى ب 2 دولار، طحينة القناطر 2 باوند ب 5.99 دولار، زيت بوماس ماما روز 3 لتر ب 9.99 دولار، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا 7.99 دولار الباوند، مرتديلا طلياني ماسترو 4.99 دولار الباوند، وبازيلا خضرا مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام ب 4.79 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
أعزائي المستمعين مثل العادة أخبارنا نبدأها مع زميل حسان وأسعار صرف العملة السورية.
حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 2250 ليرة شراء وللحوالات ب 2225 ليرة. أما بسوق السوداء وصل سعر السوق إلى 3175 ليرة شراء و 3225 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 3749 ليرة شراء و 3813 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 142 ألف وعيار 21 165582 دولار. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية الداو جونز بارتفاع بنسبة 0.13%، الاس ام بي 500 بارتفاع بنسبة 0.12%، الناسداك بانخفاض بنسبة 0.22%، الداكس بانخفاض بنسبة 0.01%، والفوتسي 100 بانخفاض بنسبة 0.47%. أما البيتكوين هو بارتفاع بهاللحظة وصل إلى 32,943 دولار 29 سنت. أما الدولار الأمريكي مقابل الكندي 1.25. بالنسبة لأسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1828 دولار و60، والفضة ب 26.33. أما سعر النفط وصل البرميل إلى 72 دولار و80 سنت، والبرنت ب 74.76.
شكرا لك حسان. خبري يعني أخيرا طلبت نقابة الفنانين بسوريا من العاملين بمجال التلفزيون والمسرح والسينما الحرص على الالتزام ببعض العادات الصحية بالمشاهد الدرامية كربط الأحزمة أثناء قيادة السيارة وعدم التدخين، وحتى أثناء تصوير مشهد السائق بيتحدث بالتليفون لازم يوقف على الرصيف لإجراء مكالمة. طبعا كلنا بنعرف دور الفن بترسيخ الممارسات اليومية الملتزمة بقواعد الصحة العامة والذوق العام، لما للفن والفنانين من تأثير قوي ومباشر على سلوك المشاهدين اليافعين والشباب بشكل خاص. هلكنا ونحن نشوف ممثلين الصفوف الأولى وهن الدخان ما بيوقف نهائيا، ويعني منظر الحقيقة بيشجع الشباب انه اوكي يحتزوا مثلهم ويعملوا مثلهم. فهالقانون ان شاء الله يتطبق بأسرع ما يمكن، وتأخروا كتير ولكن طبعا احسن من بلا. يعني
المهندسة السورية دينا قتابي بروفيسور بهندسة الكمبيوتر انتخبت في المرتبة الثالثة على لائحة المهندسات الأكثر تأثيرا في العالم، مع العلم أنها تخرجت من جامعة دمشق قسم الهندسة الميكانيكية والكهرباء، وهي من مواليد دمشق. سافرت إلى أمريكا وحصلت على شهادة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأصبحت أستاذة في المعهد نفسه، وفازت بمنحة العباقرة وكرمها الرئيس أوباما، ولها اختراعات تامة ويتوقع فوزها بجائزة نوبل.
يعني شو بدنا نقول، مبروك لأمريكا، مبروك. يعني مع الأسف بيزعل والله الواحد، يعني بنفتخر أنه عنا هيك عقول متفوقة لكن خسرتها سوريا مع الأسف. يعني خبري من سوريا، النيران الضخمة اللي حاصرت غابات سوريا 8 حرائق بيوم واحد. التهمت الحرائق الأحراج والغابات السورية والواسعة بمناطق الساحل حتى اقتربت من الأماكن السكنية من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد بعضها لسرعة انتشارها وامتدادها على مئات الهكتارات في أرياف مدن الأدقية طرطوس وحمص وحما. يعني الله يحمي سوريا من الحرائق. طبعا العراق الحبيب، أخبار الحرائق كانت موجعة جدا بفقدان العباد والبيئة والشعور بالأحباط.
ابتكر مجموعة من العلماء نوعا من الزجاج أقوى من الفولاذ، ويمكن أن يدخل في مختلف أنواع الصناعات بدءا من الهواتف المحمولة وحتى تصميم المباني. وتمكن العلماء من الوصول إلى هذا النوع من الزجاج عن طريق تسخين الزجاج إلى درجة عالية جدا، ثم إضافة نوع من الفلزات القوية، ثم تركه ليبرد ليصبح أقوى من الفولاذ، ويمكن استخدامه في بناء ناطحات السحاب.
حلو. إيطاليا ربحت كأس العالم لكرة القدم، خبر يعني صار له يومين. ما وراء الخبر؟ كيف انقلب الموضوع فور انتهاء المباراة، وكيف دار القتال بإنجلترا، طبعا محل ما كانت المباراة تجرى هناك، بين الإنجليز والطليان، وطبعا التعصب كان سيد الموقف، وفقدت الروح الرياضية بالوقت أنه الرياضة هي مشاهدة ممتعة للجميع وأداء جيد فاز من فاز وخسر من خسر، وكيف الإنسان بلحظات التعصب بيتصرف بقبلية بعيدة عن العقل. يعني لو تشوفوا الفيديو كيف نزلوا الكل يضربوا بعضهم، يعني فعلا شيء تصرفات مخجلة جدا. الرياضة هي يعني فيها معاملة، فيها اسمها روح رياضية، لأنه نتقبل الخسارة ومنحب أنه نتفرج على لعبة فيها أداء حلو مع الأسف. بهالخبر بيكون انتهت فقرة الأخبار معنا ترند مع زميلة إيناس، وآخر أخبار السوشيال ميديا.
ليالي يمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
مساء الخير مستمعينا اللي عم تسمعونا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط وعبر برنامجكم السوري الأول ليالي يمال الشام. موعدكم مثل العادي مع ترند، معي أنا إيناس عامر. خبرنا الأول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن مهرجان كان السينمائي الدولي لهالعام قرر مجموعة من الممثلين الفلسطينيين أبطال فيلم فليكن صباحا لتفتي مورنينج مقاطعة دورة مهرجان كان السينمائي لهذا العام، وذلك احتجاجا على تصنيف اللجنة المنظمة لفيلمهم بأنه فيلم إسرائيلي. وعلى الرغم من أن فرصة ذهبية للمواهب الجديدة للوصول إلى العالمين والالتقاء بالسينمائيين من حول العالم، فإن أبطال فيلم فليكن صباحا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية اللي فرض عليهم الاحتلال قرروا اتخاذ موقف ومعارضة أي محاولات لطمس الهوية والثقافة الفلسطينية. ونشر الممثلون بيانا بشأن قرار انسحاب من المهرجان عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالوا فيه: ليس بمقدورنا أن نتغاضى عن التناقض الكامن في تصنيف الفيلم في مهرجان على أنه فيلم إسرائيلي، فيما تواصل إسرائيل حملة الاستعمارية المستمرة منذ عقود طويلة ضد الشعب الفلسطيني. ووصف عملا بأنه ثمرة العمل الجماعي الإبداعي واللي بيدور حول حالة الحصار، وهي عبارة صاغ الشاعر الفلسطيني محمود درويش، حيث تتجسد حالة الحصار في الجدران ونقاط التفتيش والحواجز والانتهاك للهوية والثقافة والحركة الفلسطينية. وقع على البيان مجموعة من الفنانين البارزين بينهم أليكس باكري، جونا سليمان، سليم ضو، إيهاب إلياس سلامي وغيرهم الكثير. ومن مهرجان كان السينمائي إلى دبي التي سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لأعمق حوض للغطس في العالم. وقال مدير مشروع ديب دايف دبي جارود جابلونسكي: يبلغ عمق حوض السباحة 60 متر، وهو يزيد بمقدار 15 متر على أي حوض سباحة آخر في العالم. وأضاف أن المسبح المفتتح للجمهور يروي قصة مدينة مغمورة، مضيفا أنه يحتوي على كمية من المياه بتعادل 6 مسابح أولمبية أو 14.6 مليون لتر. وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدر المشروع لائحتها لأعمق أحواض السباحة في العالم. كما يمكن للغواصين استكشاف أعماق المدينة المفقودة اللي أعيد بنائها والمغطاة بالنباتات. وتبلغ تكلفة الجلسة التي تستغرق ساعة واحدة ما بين 50 إلى 1500 درهم، يعني حوالي 150 إلى 400 دولار. المسبح المصمم على شكل محارة صمم على هذا الشكل في إشارة إلى تراث صيد اللؤلؤ في الإمارات، وهو أيضا أكبر استوديو تصوير سينمائي تحت الماء في المنطقة. أيضا هناك منطقة لغير السباحين هي عبارة عن نفق معلق تحت الماء وشفاف دائما، لذا يمكن لغير السباحين تجربة المسبح دون التبلل. فيديو لقي فيديو تداولا واسعا على مواقع التواصل، وهو حيث قرر مدرس مصري من منطقة عين شمس مفاجأة تلاميذه خلال المراجعة الأخيرة لمادة اللغة الإنجليزية بأنه دخل قاعة كبيرة طائرا داخل صندوق ذهبي كبير. وهذا الفيديو طبعا لقي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشاهد في الفيديو المتداول قاعة كبيرة مكتظة بالطلاب بينما يدخل مدرس اللغة الإنجليزية مصطفى نبيه في صندوق كبير تحمله رافعة وسط فرحة غامرة من الطلاب لتقديم المراجعة الأخيرة للمادة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة. أشار المدرس إلى أن هدف دخول القاعة بهذه الطريقة الغريبة هي تأكيد أن المدرس تختلف رسالته عن أي فرد في المجتمع، فهي رسالة سماوية أكثر. ولفت المدرس إلى أنه أراد ترك انطباع جيد لدى الطلبة بذكرى لطيفة في آخر لقاء يجمعهم. خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي من الصين. عثر رجل صيني على ابنه المختطف بعد 24 عاما، قضاها الأب في البحث عن ابنه لمسافة تزيد عن 500,000 كيلومتر على دراجة نارية في جميع أنحاء البلاد. اختطف تجار بشر ابن جو غانغ تانغ عندما كان في الثانية من عمره من أمام منزله في مقاطعة شاندونغ، وكان قصة حادث اختطاف ابنه مصدر إلهام لفيلم أنتج عام 2015. وفقا لوزارة الأمن العامة الصينية، تمكنت الشرطة من تتبع والتعرف على هوية ابنه باستخدام فحص الحمض النووي. وقال جو للصحفيين: الآن وبعد أن أثرت على ابني كل شيء سيكون من الآن وصاعدا جميلا ومفتحا. يذكر أنه بعد اختطاف ابنه عام 1997 سافر جو إلى أكثر من 20 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد على ظهر دراجة نارية للبحث عن ابنه. وأثناء بحثه عن ابنه أصبح جو عضوا بارزا في منظمات البحث عن الأشخاص المفقودين في الصين، وساعد ما لا يقل عن 7 آباء على لم شمهم بأطفالهم المختطفين. تعد عمليات اختطاف الأطفال والاتجار بهم مشكلة كبيرة في الصين منذ عقود، حيث يقدر عدد المختطفين كل عام بالآلاف. وأشار تقارير صدرت عام 2015 إلى أنه 20,000 طفل يختطفون في الصين كل عام، ويباع العديد منهم للتبني محليا وخارجيا. أخبارنا اليوم من منصة التواصل الاجتماعي بتكون خلصت، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا، برنامجنا لسه بأول وعندنا فقرات منوعة كثير، وبعد قليل مع زميلنا حسان وعجائب وغرائب.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
عجائب وغرائب. من أغرب الأماكن الطبيعية في العالم. غابة الفراشات المكسيكية ظاهرة طبيعية ساحرة وفريدة، وتعد هجرة هذا النوع من الفراشات العظيمة أهم أبرز أسرار الطبيعة. ففراشات الملك الصغيرة تبدأ رحلتها من عدة مدن مثل تورنتو ووينيبيك وديترويت لتعبر القارات وصولا إلى المكسيك. وفي الحقيقة لا يعلم أحدا بالضبط كيف تستطيع هذه الفراشات أن تقطع هذه المسافة الكبيرة، ولكن الخبراء يقولون أن ما يساعدها في معرفة طريقها ويرشدها إليها وجهتها الصحيحة هي الملاحة الجوية والمجالات المغناطيسية. وتشكل فراشات الملك مناظر طبيعية، ويعتبر المشهد الأكثر جمالية هو الذي يظهر في شهري فبراير ومارس عندما تزداد درجة حرارة في فترة النهار وتنخفض في الليل. وهذه المرحلة هي مرحلة التزاوج بين الفراشات قبل أن تشد رحلتها عائدة إلى الوطن. وبعد غروب الشمس تبدو الأرض مكسوة بالفراشات كما لو كانت لوحة فسيفسائية من اللون البرتقالي والأسود. وتعد غابة الفراشات في المكسيك من أبرز المزارات السياحية المهمة والأكثر شعبية في البلاد. ومن المكسيك أيضا كهف البلورات، Cave of the Crystals، واحد من أغرب الأماكن الطبيعية في العالم. يمتلئ الكهف ببلورات سيرينيس ضخمة، والبلورة الواحدة تتخطى 10 أقدام في القطر وتزن أكثر من 50 طن في الكهف. من الداخل يشبه غرفة قاطرة من أحد أفلام إنديانا جونز، ولا يستطيع الكثير من الناس الدخول لرؤيته بسبب حجم البلورات الكبير الذي يسد الطرق. هذا بالإضافة إلى درجات الحرارة الحارقة التي تصل إلى 136 درجة فهرنهايت، والرطوبة التي دائما ما تتخطى نسبتها 90%، ولهذا السبب لا يحاول دخوله أحد، ولم يتمكن أي شخص من التوصل إلى تفسير منطقي لهذه البلورات. استأجر الهندي فيغاس داس عددا من السكان المحليين لحراسة شجرة مانجو من صنف ميزاكي، وهو أغلى صنف من المانجو في العالم، ويسمونه بيض الشمس، وهو ينمو في مقاطعة ميزاكي اليابانية. وهذه الشجرة عمرها 25 سنة، والشجرة تحت حراسة السكان المحليين ومراقبة الكاميرات. وهذا الصنف من المانجو يتميز بذوق ورائحة خاصة، وهو لا يخطط لبيعه في السوق بل سينظم مزاد لبيعه. ويذكر أن المانجو من الصنف ميكازي مصدره اليابان، وتزيد كمية السكر في هذه الفاكهة بنسبة 15% تقريبا على ما هو في الأصناف الأخرى من المانجو. وتتراوح قيمة هذا الصنف من $107 إلى $3600 للواحدة. أما من سوريا، شلالات زينون تعتبر من أشهر الشلالات في سوريا، كما أنها تعد من المواقع السياحية الهامة في محافظة درعا، حيث تتميز بإطلالاتها الجميلة على المناظر الخلابة لوادي اليرموك من الجهة الغربية والجنوبية. وتشكلت شلالات زينون بمصباتها الأربعة من مجموعة ينابيع ومن مياه الأمطار الطبيعية وبحيرة زينون ونبع الفوار، حيث ما زالت مياهها تنهمر بغزارة لترسم البسمة على وجوه زائريها وتشكل لوحة ربانية في الإبداع والاختراع الطبيعي. وأخيرا من موريتانيا، هي أحد عجائب الطبيعة التي لم يستطع العلماء معرفة سبب تكونها حتى الآن، وهي تكون ضخمة للغاية يصل قطرها ل 30 ميلا لدرجة أنه يصعب رؤيته من الفضاء. ولا يزال سبب تكوين هذه الدوائر العجيبة لغزا يبحث العلماء عن إجابة عليه. ثم حسن حداد من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة عجائب وغرائب. استنونا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا ولغتنا العربية.
Thank you.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين مساء الخير مرة ثانية، برحب فيكم بفقرة حوار مفتوح. اليوم الحوار رح يكون عن الأطفال، بأي عمر بتحسوا أنه مناسب لنشتري لهم الهواتف الذكية الشخصية، يعني الموبايل أو السيلفون، بأي عمر بتشوفوا أنه ممكن نحن نشتري لهم ويكون خاص فيهم. أصبح من المعتاد الآن أنه يحصل الأطفال على التليفونات المحمولة بسن 10 سنين، بل في بعض الأحيان بسن 7 سنين. خلينا نحكي من الناحية الصحية، بتعمل الهواتف الذكية مثل ما الكل بيعرف بموجات الراديو، وهو نوع من الأشعة، وهي مصدر تهديد على صحة الإنسان خصوصا في مرحلة النمو. وفي دراسة بالولايات المتحدة أثبتت وجود علاقة بين استخدام الموبايل وأورام المخ عند المراهقين. من الناحية التربوية طبعا بيسبب هالشي انعزال وتعرف على أشخاص غرباء، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل. رح ناخذ آراءكم أعزائي المستمعين ونشوف خاصة المستمعين يلي عندهم أطفال واللي عندهم مراهقين واللي عندهم بيحبوا أنهم يشتروا لهم هواتف خاصة فيهم. اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 ورح ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير.
أهلا وسهلا أروى معنا. أهلا وسهلا. اتفضلي.
أنا بشوف يمكن يعني مو قبل 12 سنة، يعني على الأقل الطفل بيكون ها شوية يعني عم ينضج. كمان بتصور أنه بتتوقف على نضوج الطفل، يعني مثلا في أطفال بتلاقيهم عمرهم 10 سنين ناضجين أكثر من اللي عمره 12 سنة أو 13 سنة، فيعني بس مو قبل 12 سنة فور شور يعني. فبتطور إنه الأهل كمان لازم يكون لهم وعي وعلى اتصال دائم مع الأولاد وتنبيههم وبيذكروهم دائما بالشغلات السلبية للسيلفون والشغلات الإيجابية له، ويركزوا عليها كتير ويوعوا الطفل كمان يعني حتى يعرف استخدامه، حتى يعرف مين اللي ممكن يتصل فيه من برا، ممكن مين يأثروا عليهم، لأنه الأطفال بهالأعمار هي احتمال أي حدا يقدر يأثر عليهم من برا.
صحيح.
فبتصور أنا هذا رأيي.
شكرا لرأيك. يعني بتصور انه كتير مهم نضوج، اللي النقطة اللي ركزتي عليها نضوج الولد بعمر معين لحتى نعطيه نحمله هالمسؤولية. اهلا وسهلا فيكي، شكرا لك كمان.
شكرا.
اتصال. اهلا وسهلا. الو مساء الخير.
مساء النور.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
بس اول شي حابة عايد مثل ما عايدت سوزان، انا كتير حابة عايدة اقول لك العام وهي بخير
شكرا.
إن شاء الله هيك أيامها كلها فرح وسعادة.
إن شاء الله.
الموضوع اللي عم تطرحوه الفقرة هي بالذات كثير حلوة وجديدة ببرنامجكم، كثير برافو.
شكرا لك.
بحب هنيكم مدام هند والأكيب كله.
أهلا وسهلا فيكي. شكرا.
يعني موضوع كثير ركيك، يعني هلا أنا أولادي عدوا هاي المرحلة وكان هم من القديم، يعني عدوا نص إنترنت نص ما في إنترنت، ف لعبوا هيك سوشيال وورك وتسلوا مع الرفقات والجيران ولعبوا كل شيء. يعني هو الموضوع يعني ما بعرف، يعني انا يعني انه شو الحل ممكن انه انت تخلي ابنك يبتعد عن الانترنت او انه ما تشتري له؟ يعني كثير الموضوع ركيك وصعب انا بلاقيه، يعني الله يعيني اللي عندهم اطفال صغار 5 6 7 سنين. يعني انا بشوف من اللي حوالي الاطفال يعني ساعتين على السيل بجوز سيل أمهم مو تبعه، بس يعني ما بيفارقوه. يعني ما عاد في ما عاد في إنه يعني ما بعرف، موضوع فعلا كتير صعب. يعني كتير بسمع تحليلات وكتير هاد، بس فعلا إنه حتى أنت صعب تعملي كنترول. يعني
صحيح
يعني بجوز لا تنعش، مثل ما قالت تفضلت المدامي اللي قبلي انه هو لنستنى لينضج الطفل، بس انا بقول انه هالايام كثير صعب التعامل بمجال الانترنت. يعني بعد 12 كثير صعب تعملي كنترول على الاطفال، متى ما فاتوا على السكوندير ما بعرف، بلاقي انه كثير صعب الموضوع.
صحيح
شائك.
صحيح، بس برأيك انه انا بشتري لطفلي الموبايل؟
انا مثلا ايه؟ عفوا مدام هند، انا اشتريت لبنتي الكبيرة كانت عمرها 15 سنة، أول 16 استجاب، كانت استجاب
حلو،
واشتريت لها الموبايل إلها، يعني وإلا هي كانت تأخذ تبعي بس بعدين لما صار إلها هي صار الموبايل، كانت استجاب سنة أولى يعني
يعني صارت ناضجة وواعية وبتعرف كيف
تتصرف
وكيف تستعمله مات يعني
إيه يعني هلأ كمان يمكن فيه آلية تكنيك إنه أنت فيك تعملي بلوك لمواضيع معينة لوبسايتات لكذا، أكيد فيه بالبيت بالإنترنت، حتى بالأساسي تبع الإنترنت فيه الواحد يجيب خبير يمكن يقدر يعمل بلوك للأشياء اللي ما كويسة، للصفحات اللي ما بدون الأولاد يفوتوا عليها يعني. ومع ذلك الانترنت مفتوح، مدام تفوتي على اي قهوه في انترنت،
تفوتي
على اي مول في انترنت، بالمكتبه في انترنت، يعني وين ما كان في انترنت، بس لو انت حاصرتي بالبيت بس
فكره انه الطفل يعني بعمر يعني 10 سنين، يعني هلا عم نشوف 7 سنين عم يعطوهم اهاليهم، يمكن لانه بيخافوا عليهم، يمكن لانه عم بيروحوا على المدرسه لحالهم، يمكن يعني هل هذا سبب او حجه انه ينعطي طفلنا الموبايل؟
ما بعرف، هو ترند يعني ما فيك تحاربيه، يعني هذا هيك، لا يعني مثل البيبروني كثير يعني خلاص، يعني كيف صعب، كيف موضوع شائك. يعني أنا نفدت يجوز هلأ الأمهات اللي عندهم أطفال أو عندهم أحفاد أو عندهم يعني موضوع بده كثير توعية، بده كمان مثل طبيعة، في طبيعة طبيعة طفل،
صحيح،
في شخصية بتبقى
جدية وناضجة
في شخصية كثير صعب قيادتها، يعني مع أنه بيكونوا الأهل كثير كويسين وكثير منيح وكثير عم يعملوا جهد لتربية أطفالهم، بس مثلا بتلحق ناس برا بيكونوا ما كويسين وبيجرون للطريق المو مضبوط. يعني
صحيح صحيح رأيك يعني صحيح 100%. أنا بدي أتشكرك وبتمنى أنك تتواصلي معنا ونسمع آرائك دائما
كثير. يعني البرنامج هو من زمان حلو، بس هلأ هيك كل ما لو عم يضوي، فتحية لكم فردا طبعا، تحية لعودة
عمار العقيل،
يعني كثير كمان هو جديد للبرنامج حلو، يعني هو حلو برنامج حلو بوجودكم، وانتو كأكيب كلكم ما شاء الله، يعني الله يعطيكم العافية ويزيدكم، وهيك نضل عم نسمعكم وتشتونا شغلات حلوة
يعني قديه كلامك هذا بحمسنا وبيخلينا نشعر انه عنا مسؤولية لنقدم الافضل. شكرا لك.
اكيد ومواضيع عم تهدى الموضوع هذا، المحادثات مع الناس كمان حلو، يعني
اكيد طبعا
في مناقشات وكل ممكن يسمع ويستفيد، فشكرا كثير
شكرا
لك ويسعد مساكم
ومساك يا رب، واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال، رح ناخد اتصال. الو مساء الخير.
مساء النور.
أهلا وسهلا بجنات. أهلا وسهلا يا جنات.
تسلم. أنا ما كنتش على السمع من الأول، كنت عند
إيه؟ الموضوع
أحسيني هلأ أجيت من حظي على المسابقة. وكمان سمعت إنه عدة سوزان هابي بيرثدي لإلها.
أي من أكيد منوجه لها كل ياتنا تحية، حبيبتنا حبيبة الكل سوزان.
أكيد بس إحنا ننسيها بعد
أكيد
بناينا أكيد كمان.
بتضل بقلوبنا، والفقرات اللي قدمتها قدي كانت
صحيح.
يعني محببة. شكرا لك جنات، كلك ذوق جنات. عفوا. السؤال هو قديش العمر برأيك المناسب لنعطي أولادنا الموبايل أو السيلولار؟
يعني برأيي أنا بين 10 و12 سنة. لكن عندي حفيدين أنا عندهم سلولار، بس أصلاً داخل البيت ما بيطلع لبرا، هي أول شيء. حاطينهم عليا بتعلموا لغة بوقت أهلهم حاضرين، بيحددولهم الوقت، ممنوع يتخطوا وقت، بكون أنا معهم كمان حازم كتير وبعرف شو عم يتعلموا لغة جديدة. مثلا هلأ أنا كنت عندهم قال لي بدي أتصل بالماما، حايس من غرشار اشتاق لأمه، قلت له بتجيب السلولار لقدامي وتطلب أمك قدامي أنا هلأ مش بمكان آخر. ضليتني عليه لجيب السلولار وطلبه بالفعل قدامي وسمعته عم يشكي معه وتأكد. فبالحالات الضرورية كتير منيح. هني من 7 على 9 سنين حفيدين الصبيان، بس مثل ما قلت ما بيطلعوا السلولار إلا برا أبدا، يعني أبدا أبدا داخل البيت ولا أمور كتير ضرورية. يعودوهم شوي على كيف كمان بيبعثوا مساج للماما أو مساج للبابا بالوقت الضرورة، يعني ما بتعرفي شو بيصير مع الولد.
صحيح. يعني برأيك من عمر صغير مندرب الأولاد أنه استعماله محدود وبشروط معينة، يعني ما ممكن طبعا لما الولد بده يصير كبير ويتعلم أنه خلاص أنا معي سيلولار بصير صعب كتير أنه مثل ما قالت المدام أنه نقدر نسيطر عليه مدام هالة. فبي يعني برأيك أنه لا، مثل ما حضرتك تتعاملي مع أحفادك أنه من البداية في شروط لأنه نتعامل مع هالسيلفون، مو بإيده للولد وإيمت ما بده بيستعمله.
إيه أكيد أكيد. تعرفي مثل ما قلت إنه أهل سهرانين، يعني يا الأم يا البي يا تيتا يا خالو يا عمو إلى آخره، في سهر دائم وبأسلوب حازم، يعني ما في كيف تتوازني مع الولد. إذا قالت لا بليز ما في هيك يعني هيك. بعدين لأنه كل ما كبر بكرة بالمدرسة لح يعوزوا بوقت محدد. كمان في كنترول للأهل، في عطول الأهل فيهم يعملوا كنترول، لأنه بدنا نعودهم على الصح من البداية. إذا ما عودناهم من صغر على المسؤولية كل شيء على كبر لح يكون كتير صعب عليهم وعلينا.
شكرا كتير لك جنات، يعني ركزتي على شغلك نقطة كتير مهمة، الرقابة من الأهل مهمة كتير. شكرا لك جنات. أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا. برأيك أنا عمر مناسب لأنه نشتري لابننا أو لأولادنا سيلولير؟
لا لحلك عن تجربتي. أنا أساساً مهندس كمبيوتر، يعني من أول ما نزلت الإنترنت وأنا حطتها ببيتي بالنسبة لشغلي. ربيت 3 أولاد وهلأ عم ربي أحفاد. لما الولد تعطيه ثقة بنفسه وبتخليه يكون معك صريح ما يخاف يقلك أي شيء، فأكيد إذا بصير معه أي شيء لح يخبرك. يعني أنا أولادي كنت قلهم اللي بتخافوا تخبروني ما تعملوا، يعني شو ما كان بدك تحشش بدك تشرب بدك مدري إيش، إذا فيك تقلي إنه بدي حشش أنا بنزل بجيب لك الحشيش، هذا الحديث بالتسعينات. هلأ أولاد بنتي تقريبا لأنه سينجل بيرنت فبيني وبين أمون 2 14 و 12 أو 11 بسبتمبر بصيروا 15 و 12. 2 عندهم تليفونات و2 الانترنت تبعيتهم مفتوحة و2 كل النهار وكل الليل أي شيء بصير معهم معنين عم تحكي مع فلاني انهم عندها اكسس على الاكاونتس تبعيتهم تقدر تطلع ساعات اللي بدها تشوف. بس لما بدك تحاولي، هذا رأيي الشخصي طبعا مع احترامي لرأي السجنات او لرأي اي احد من المستمعين، لما بتطلع له لا ممنوع، لح يصير يفوت على الحمام ويفوت التليفون معه بالمخفي ليشوف عن شو عم تمنعيني. وهيدي طبع بالانسان اي طفل اللي كان. فانا برأيي لما بيشوفوا اهلهم على طول على التليفون وعلى طول على الفيسبوك، بالفيسبوك في الفيسبوك للكتف المراقب بنشر في الفيسبوك، اي واحد بده ياخد يبعث لهم فريند ريكوست لازم ياخد ابروفل من البيرنت، يعني لازم البيرنت يوافق على الفريندشيب هيدي لحتى يصير الى اكسس. بالانستغرام نفس الشيء، بالتيك توك نفس الشيء، بكل هالبرامج اللي ممكن يطلع لهم شيء الاهل ما بيحبوا اولادهم يشوفوها، او ممكن في بيرنت لوك وين ما كان. فبرأيي انا الصراحة والوضوح مع الولد، وانه الولد ما يخاف منك بتعطي نتيجة، وانا جربتها يعني مع اولادي الثلاثة ومع اولاده.
انا بدي اتشكر اتصالك، شكرا كتير لك. شكرا لك، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو، مساء الخير.
مساء الخير،
مساء النور، اهلا وسهلا.
بالنسبه للجواب المباشر على سؤال حضرتك انه شو تاثير،
بس لو تسمح صوتك تعليش
على الاولاد. طبعا نحن انا شخصيا ما راح اقدر اجاوب على هذا السؤال على
عفوا للمقاطعه، عفوا ممكن تعلي صوتك شوي واطي صوتك.
ممكن
تفضل.
انا عم اقول بالنسبه للاجابه المباشره على السؤال بالنسبه للتاثير السلبي على المستوى الجسدي للولد بالنسبه للتليفون، أنا شخصياً وبظن أنه ما حدا قادر يجاوب على هذا السؤال إلا أطباء مختصين بالموضوع. ولكن أنا بدي جرب ركز على الجانب الاجتماعي والنفسي أو الاجتماعي النفسي سوا على تأثير التليفونات أو الاتصالات أو السوشيال ميديا على الأطفال. واضح تماماً من الكلمات اللي سمعتها أنه هناك في بعض عم نعاني منه نحن، هو اسمه التليفون أو أي شيء آخر له علاقة بالسوشيال ميديا او بالانترنت او 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 يعني عمليا هذا البعبع نتيجة انه نحن اساسا كاهل متأخرين عن المواكبة مع اطفالنا بالجو اللي هن عايشينه واللي عم يعيشوه واللي راح يعيشوه بالمستقبل، اللي هو جو الكوميونيكاسيون والجو الانترنت والجو الاتصالات اللي صايرة كلياتها متقدمة، فاقت يعني تجاوزت قدراتنا نحن كاهل على المواكبة. نحن واضح تماما تليفون سيلولير اللي عم نستعمله هلا عم بحكي فيه أنا، بعد لوقات بنستعين بأطفال أطفالنا ليجوا هن يزبطونا بعض المحلات. لسبب كثير بسيط، إنه الجيل الجديد هو جيل نهاية العصر للتكنولوجيا. يعني عصر البوست ما بعد البوست مودرنيتي، نحن هلا ببوست تكنولوجي، وصلنا لمرحلة كثير عالية بهذا الموضوع. وبالتالي هذا البعبع ما المفترض يكون بعبع، بل بالعكس لازم تكون مشجع للأهل انه يرافقوا هالتطور هاي قدر الامكان حتى يقدروا يتفهموا ويتعاملوا مع أطفالهم.
ايمت بيكون برأيك الطفل قادر على انه يستعمله بشكل مطمئن للأهل؟
هلا قصة الاطمئنان والاستعمال هذا متوقف، هذا النقطة الثانية اللي بدي اذكرها انا، انه نحن بهيك موضوع واضح تماما انه في اطفال بعمر 5 سنين بعمر 6 سنين وعم نشوفهم بالتقارير العلمية صاروا متفوقين بالتعامل مع السلولار بالبرامج تبع السلولار، وعم نشوف بفرنسا في مدرسة خصوصي اسمها إيكول دي سيانس أطفالهم لا تتجاوز 12 سنة بين 5 سنين و 12 سنة عم يدرسون فقط لغير السيانس، السيانس اللي فيها ماتيماتيك، اللي فيها تكنولوجي، اللي فيها مواصلات اتصالات، سوري، فيها كتير اشياء. بمعنى اخر عم يتركز على العالم العلمي السيانتيفيك بهذا الجيل الجديد، وبالتالي الخوف اللي نحن متخوفين انه بيأثر على الطفل هذا بتعالج بموضوع المرافقة والمواكبة للأولاد بهذا المجال بالذات. مثلا بس نعطي الولد تليفون سيلولار، واضح تماما مثل ما قال جهاد قبل شوي بتكون هيك في لينك ممكن نحن نوقف نعمل بلوكاج لشيء منه مزبوط. بمعنى آخر إنه نحن قادرين نعطي التليفون ببروغراماسيون خاصة للأطفال يقدروا يلعبوا فيها مثل ما بدون، بيقدروا يتصلوا فيها مثل ما بدون. بنفس الوقت في عملية الوعي توعية الأطفال بالاتجاه إنه هيدي الآلة اللي بين إيديك هي آلة للاستعمال المفيد وللاستعمال بالكاديرجانس. يعني عمليا نحن عم نحكي، أنا ما عم بحكي نظري، عم بحكي عملي. في عنا نحن أولاد ولادنا معهم سلولات، صار من الضروري وجزء من حياتهم وجزء من دراستهم استعمال السلولات والانترنت بنفس الوقت، لهالسبب ما يكون في عنا خوف. في أنا بدي نقطة أخيرا ركز عليها اللي ما حدا عم يركز عليها، هو الخطورة على حياته للطفل بالنسبة لامتلاكه للسلولات، بالنسبة للجرائم اللي عم تحصل.
أيوة.
كان في ولد ببارك من الباركات حامل تليفون وعمره 12 سنة الولد، لا يمكن إلا ما يتعرض لخطر الاعتداء عليه لسرقة السلولات، لأنه نحن بنعرف السلولات حاليا يتجاوز سعره بين $750 وبين $1200، وبالتالي تعرض الطفل لحياة الطفل للخطر نتيجة امتلاكه للسلولات، هذا اللي لازم يأخذ منه الاهتمام الكبير كبير بالنسبة للأهل والتعاطي مع هذا الموضوع. ومرينا بهالتجربة هاي وخدت معركة مع أولادنا نحن حول هذا الموضوع، أنه بعد 12 سنة 14 سنة بكون الولد استطاع نحن بطريقتنا وبعملنا نحن أنه أعطيناه امتلاك المنهجية بالتفكير العلمية بالتفكير، وبالتالي قادر يضبط تصرفاته بالتليفون. أهم شيء نحافظ على حياة الطفل بشكل أنه ما نعرضه للخطر بامتلاكه للتليفون، وما تبقى من الأشياء كثير سهل حلها.
هلا أنا وافقك 100% على اللي عم تحكي، لكن في بعض الأطفال يعني في مشكلة، أنا سيدة شرحت لي مشكلتها لأعرضها على الهواء، أنه أولادهن جايين جدد يعني مهاجرين جدد لهون، الصبي عمره 14 سنة طبعا مثل رفقاته كله لازم يكون عنده سيلولير. السيلولير صار يعني بالمدرسة خارج المدرسة خارج أسوار المدرسة يمكن بمتر، في شباب أكبر منهم بكتير عبي يحاولوا يجروا الأطفال عن طريق أعطيني رقمك أنا بعطيك حشيش، وفي أولاد بينجروا يعني بسهولة قد ما الأهل تقربوا منهم وشرحوا لهم، لكن الولد الغير ناضج وكتار منهم غير ناضجين عبين جروا واتصلوا بالإدارة المدرسة، إدارة المدرسة قالت نحن خارج أسوار المدرسة ما لنا الحق نحكي فيها. فهون نحن يعني صحيح هي أداة تكنولوجيا وتفوق ووصلوا أولادنا لمراتب عالية بالتكنولوجيا، لكن أعطاء الطفل هالمسؤولية إذا ما كان ناضج 100% بتجره لكوارث وبتجر الأهل كمان.
مزبوط هالكلام اللي أنا بدي أقوله بحول هذه النقطة، المشكلة مش عند الأولاد، المشكلة عند الأهل، لأنه نحن بنفهم أنه علاقة الأهل مع الأولاد يجب أن تكون مبنية فعلا على قواعد علمية على قواعد عقلية على عملية وعي، أنه نحن بدنا نفهم بدنا ننطلق أساسا بتعاطينا مع الولد انطلاقا من فوائده من الانترنت اللي عند الولد، الولد هو شو عم يفكر، الولد هو شو شيء، الولد هو شو بده، ونحن مهمتنا انه نحلل كل هاي اللي هو عم يحددها من ايرادات، ومن هون بنلاقي الحلول. الشغله الثانيه اللي ركزت عليها وهون وضع يعني حاله خاصه بالموضوع، انه الاطفال اللي عم يجوا المهاجرين الجداد، يعني المشكله هيدي مشكله كتير عويصه مش ناتجه عن تطور المجتمع اللي نحن موجودين فيه، ناتجه عن تاخرنا نحن عن المستوى الاجتماعي اللي وصل له هذا المجتمع، وبالتالي معالجه هذا الموضوع بيكون من خلال التعاطي واعي بين الأهل والأولاد. نحن بنفس الوقت أنه لازم يكون مثلا في المراقبة في المرافقة على الأولاد، بيروح على المدرسة بالكوميتي دي باران بالمدرسة بيعالجوا كل المشاكل هاي، بنفس الوقت كل يوم على الأهل يعملوا جردة حساب مع أولادهم بالبيت من خلال استنطاقهم بالمشاكل اللي هن عم يعانوها إذا كانت بالمدرسة من الانتميداسيون مثلا أو من خارج المدرسة على المستوى اللي تفضلت فيه وطرحوا بقصة الحشيشي أو الاستدراج كذا، هذا كليته بيتطلب من الأهل مش دوبل الجهد ولكن لازم يعملوا الكوادريبل الجهد مع الأولاد، لأنه نحن المتخلفين بمعالجة مثل هيك أمور، وبالتالي علينا أنه نحن نواكب هالتطور هاي لنقدر نفوت فعلا بمصلحة
شكرا
بشكل صحيح.
أهلا وسهلا فيك ولا يهمك. شكرا أهلا وسهلا فيك. معنا اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الأنوار.
يا هلا يا هلا بأهل مصر وأهل النيل وال
كيف
كيف سوريا وكيف حبيبنا في سوريا وكيف أهل الشام؟
كويسين إحنا كويسين.
ربنا يخليك ربنا يخليك. وعمورة أكبر وكل الشيء اللي معك
يعني متفوق على نفسه هلأ كتير مشغول يعني بالإخراج والإعداد وكل شيء يعني.
بجد بجد أنتوا حببتوا الناس فيكم.
تسلم تسلم.
مش هقول لك أكثر من كده يعني. فاكرة الأول البرنامج بتاعكم كان كم واحد دلوقتي بقت الناس مشغول. المهم مش هطول عشان الناس ما تشتمنيش وما تسبنيش.
ما حدا بيشتمك أبدا أنت إنسان
محترم. ربنا يخليك ربنا يخليك. أنا بحب الناس وأنا بحب يعني عمري ما بغلط في حد لأني بحب الناس ولما بغلطش في حد.
واضح.
الحمد لله ربنا يخليك يا مدام.
بس أنا بدي أسمع رأيك إنه بأي عمر أعطيت ابنك أو بنتك السلولير؟
أقول لحضرتك على حاجة أنا مش هطول أكتر. مدام أنا من أول ما طلع سيرفون جبت الإذن لأنه كنت بخاف عليه. ليه؟ لأنه كنت عارف أيام زمان كان فيه الكارت يخلص المكالمات بس فاكرة؟ كان فيه كارت تستخدميه لمدة كم مش عارف قد إيه أيام شارتر والتليفونات دي إن تحط الكارت يخلص مع الولد كم مكالمة الكلام ده أيام زمان. الأيام الموتورولا والنوكيا والتليفونات دي بعد ما وصل 10 و12 سنة بدأت أجيب له تليفون لأن كنت بخاف عليه لأن لو قدر أي حاجة يتصل بي أو يتصل بأي شيء إنه ينقذه مظبوط.
حاجة اللي أكثر قديش كان عمره لما
تيتو كان 10 12 11 12 بحدودي مش فاكر صراحة يعني يعني من أول ما طلع السولار فون أنا من كتر السيارات اللي جبتها مش فاكر. يا ستي مش مشكلة الحمد لله ربنا يخلينا أولادنا ويخلي أولادنا جميعا يا رب ونجيب لهم اللي هم عايزينه. ما علينا. مدام هند أنا دلوقتي ابني عنده ايفون مش عارف ما رقم كام من هو الحاجات اللي هي الحديثة دي بحاول أشيله منه وبشيل الآيباد منه لأنه 24 ساعة مدام على التليفون العينين الأولاد بتبوظ يا مدام.
صحيح.
فين الرياضة؟
صحيح.
كمان مدام انا بقيت بشيله منه وبنتزعه منه وبنتزع الايباد وبقول الكمبيوتر واللابتوب بقول له ستوب هكسرهم كلهم. ليه؟ العب رياضه. انزل العب رياضه. تروح الكاراتيه تروح السباحه تروح التنس تروح تروح مش معقوله يا مدام من كتر ما الاولاد بقوا عينيهم هتبوظ. ارحموهم وخليكم اصدقاء لاولادكم وخليكم معاهم صحابهم. مش هتقول اكتر من كده.
والله رسالة حلوة يا اشرف للاهل.
ربنا
يخليك. اهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا
فيك. تسلم تسلم. اهلا وسهلا فيك. رح ناخد اخر اتصالين. الو.
بونسوار.
بونسوار. اهلا وسهلا.
كيفكم؟
الحمد لله. الحمد لله.
انا هاي تاني مرة بتصل وتحياتي للجميع. انا كمان ربحت مع مسيو حسان كيلو حلو وقتها وانه الحلو اللي عنده كتير طيب وبهني على الشغل الحلو.
شفتي شو طيب وقدي
كتير طيب كتير كتير
مش شوي يعني لما الواحد بيفوت على المحل محل السلطان محل زميلنا حسان الكرم من كل ابوابه يعني ضيافة منه بتشبعي قبل من الضيافة
من الناطرة قبل العين قبل التم مثل ما بيقولوا. بس كان عن جد عن جد حتى أصحابي دقوه كتير 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 طيب كتير وبهنيكم عن جد وبهني لقلو التحديد يعني.
أهلا وسهلا فيك.
الموضوع كتير يعني متسع مثل ما بيقولوا. الولد اليوم اللي بيخلق اليوم كتير واعي كتير واعي يعني واعي للحياة شو عم بيصير بس انه ذكي وناضج ما بعتقد. في نضوج فكري في نضوج عاطفي في نضوج عقلي. الولد اليوم اذا انا هيدا رأيي بعمر 7 سنين بتعطيه بتسلمي الموبايل كلابي بتحطي له العاب بتحطي له مسليات يتسلى فيها اكيد ما في انترنت. بس اللي بيعمل من 11 وطالع هون حسب العلاقة بين الولد وأهله 11 سنة بيبلش يطلع بيكون عنده أصحاب بيكون بالمدرسة عنده اطلاع على الانترنت بس تحت مراقبة الأهل. يعني مش معناتها أنا أعطيته الحرية الكاملة للولد 11 سنة بعده تحت سيطرة أهله والأهل هن المسؤولين عنه. يعني أنا لما بدي أعطي سليلاري لبنتي أو لابني بدي يكون من تحت مراقبتي أنا، ما اسمح له اللي بده إياه يعمله، بعطيه أنا الوقت، تحديد الوقت هي أول نقطة كتير مهمة. تاني شيء تحت مراقبة الأهل، يعني ما بحط له الإنترنت بأوضته مثلا أو بمكان غير مراقب، عرفت كيف؟ تحت سيطرة الأهل. وبعدين في شغلة كتير مهمة، إنه حسب الاتصال بين الولد والأهل، حسب العلاقة المتينة الجيدة، يعني الثقة كمان لازم يعطوا ثقة للولد،
كبير أكيد.
الثقة للولد مش المفرطة، الثقة مش المفرطة. إذا ما بده يكون بالأهل بيتعلم من برا، المجتمع اللي برا، أصحابه، نوعية الأصحاب. هلا مثل ما تفضلت قبل شوي إنه شاف صاح أصحابه مع سلر وبده مثله، هون على الأهل التوعية والتفهم الولد. إذا ما عطوه بالبيت بيروح على المدرسة، بيروح على المكتبة بيتعلم، لأنه حتى بالمدارس في انترنت وفي كمبيوتر وفي علاقات وفي كل شيء. بس هون التفهم بين الولد والطفل بيلعبوا، العلاقة بتلعب دور كتير كبير. وكمان في شغلة نقطة، إنه حتى لو نسمح للولد ابن 10 سنين 9 سنين 7 سنين، بعضهم الأهل هن المراقبين وهن المسؤولين على الأمور. طالما الولد بالبيت تحت سلطة الأهل، لو كان عمره 20 لو كان عمره 30، لأنه القوانين اللي بيحطوها الأهل لازم يتقبلها الولد، لأنه باي ببيت أهله. وقت اللي بيقعد لوحده هو حر، 18 سنة لفوق هو صار أدلت وصار يفهم وصار يقرر شو ما بده. بس لما بيكون علاقة جيدة بين الأهل، حتى لو طلع لبرا بتكون العلاقة جيدة وإنه ثقة فيه، بس العالم ممنوع ثقة فيها. لازم يحطوا له هالنقطة، إنه العالم المحيط فيك هو أو المجتمع ما لنا ثقة فيه. هون الولد بيقوى وبتقوى شخصيته، بصير يعرف الصح من الغلط. واليوم كتير اليوم انا سمعت وشفت الاخبار، اليوم علمة مدرسة بلشت تتحرش بالولد جنسيا، معلم هي عمرها 22 سنة والولد عمره 11 و12 سنة، ولدين. يعني اليوم الكبير ما منعتوا على الصغار لانه اخذوا السلولار، منعتوا على الكبار. اليوم الكبير عم يوقع مش الصغير بس.
صحيح، حتى مدام يعني الطفل حتى لو ما عطيتيه الانترنت، بأي محل فيه واي فاي بيقدر يدخل، موجود
صح
بكل محل
صح.
مع الأسف الأطفال هلأ بهالوقت
يقعوا ضحايا
أكيد، وصارت جرائم كتير وصارت صور
إذا
كتير.
إذا بشوف الأخبار التيفي عن جد شي. أنا هاي اليوم قريت عمره 22 سنة للبروفيسور عملت علاقة مع ولدين، يعني تحق يكونوا مثل ليتا يعني بالمدرسة. وين الثقة؟ وين التحرش الجنسي؟
صحيح مع
فعلا، يعني هيدي مش لأنه الصغار بيوقعوا، أكبر راس بيوقع. يعني التوعية للكبار وللصغار حتى للأهل، الأهل كيف يربوا أولادهم، كيف يوعوا أولادهم من هالنواحي هاي. واليوم المجتمع كله فاسد، يعني وين ما بتلاقي إنه فاسد. بقى اليوم علينا نحن كأهل مسؤولين عن التوعية، عن التفهم للولد، عن الثقة، وعن الدعم بالتحديد، عن الدعم ما نخوفه. التخويف هيدا كمان بدمر حياة الولد،
طبعا هذا عامل مرفوض نهائيا. أنا بدي
أتشكرك،
أهلا وسهلا فيك.
أنا اسمي أنتوانيت، يمكن
أهلا وسهلا بأنتوانيت وصديقة عزيزة، ونتمنى نسمع آرائك بكل أسبوع. أهلا وسهلا فيك. في معنى اتصال، رح ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير.
ألو هند، ختامها مسك والمسك يفوح من فمك ومن صوتك الجميل يا هند.
شكرا.
أحبك كما أحب الشام وأحب سوريا العظيمة. ربي يحفظها. قولي لي يا أختي، أنا مع 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 السيلولار وهذا الفون تعطيه الابن ديالك منذ الولادة. والله العظيم منذ الولادة، لأن احنا في واحد العالم دابا واقعي. دابا تصوري الأم كتكون في لوبيتال، هي في لوبيتال عطات الجنين ديالها وحطاته في الصدر ديالها، ومني حطاته في الصدر ديالها باش تحس به كأنه ابن جميل. أشنو عملت الأم؟ هذا السيلولار تتهضر مع الزوج ديالها، كتقول لي والله ابنك جميل، وذاك الابن تيشوف الام ديالو تيمسك بالسيلولار. هو دابا هو مع السيلولار منذ البدايه، مع شوف أعطيوا الأبناء ديالكم كل الآلات الإلكترونية وهادشي ديال التكنولوجيا، أعطيهم الأبناء ديالكم أعطيهم
برأيك أنه بتفيدون يعني بتفيدون. طيب وين رقابة الأهل؟ مو مفروض تكون في رقابة؟ مو مفروض يكون في
لا أنا لست مع الرقابة يا أختي هند، أنا لست مع الرقابة، ولكن أنا مع المشاركة. انا ابني ما عنديش الحق باش نراقب ابني، من انا حتى اراقبه، ولكن انا كاب ولا كام من حقي نشاركه في الحياه اليوميه ديالو، وعندما اشاركه في الحياه اليوميه ديالو ممكن انا خالد نكون غبي وهو يكون ذكي ويرجعني للصواب، حيث المشاركه هي تكون عملية بين اثنين، واحد غلط وواحد ما غلط، وترجع الأمور إلى نصابها. أما المراقبة تصير ديكتاتورية، وعندما تراقب أحدا فاعلم أن الشيء الذي تراقبه عليه فهو يذهب للبحث عنه ويستمتع به.
رأيك أيوة رأي مختلف جدا ونحترمه كتير، يعني قد يكون هو هذا المفتاح يلي منخلي أولادنا يكونوا واعيين أكتر. أنا بدي أتشكرك كتير سيد
مرسي خالد. مرسي أختي هند. مرسي أختي هند.
وسهلا فيك أعزائي المستمعين، بهذا الاتصال بتكون خلصت فقرة حوار مفتوح. كان السؤال شو العمر المناسب لإعطاء أطفالنا الهواتف الشخصية. أنا بشكر كل اللي اتصلوا فينا وبعتذر من اللي عم بيتصلوا ما عم نقدر ناخد اتصالهم لأنه الفقرة مدتها انتهت. الفقرة القادمة مع زميلنا ناهد كوسا بلغتنا الجميلة بعنوان النقطة والنقطة.
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع لوز أخضر 2 دولار الباوند، لوب الخس باكيدة سروة ب 2 دولار، طحينة القناصر 2 باوند ب 5.99 دولار، زيت بوماس ماما روز 3 لتر ب 9.99 دولار، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا 7.99 دولار الباوند، مرتديلا طلياني ماسترو 4.99 دولار الباوند، وبازيلا خضراء مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام ب 4.79 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازة وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد، حجز التيكت الطيارة والسيارة على شهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
ما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء. اغضب اغضب كما تشاء واجرح أحاسيسي كما تشاء. حطم أواني الدهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا. حطم أواني الدهر والمرايا هدد بحب امرأة سوايا. فكل ما تفعلوا سواء وكل ما تقولوا سواء. فكل ما تفعلوا سواء وكل ما تقولوا سواء. فأنت كالأطفال يا حبيبي يا حبيبي نحبهم 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 مهما لنا أساء. نحبهم مهما لنا أساء. نحبهم مهما لنا أساء. نحبهم مهما لنا أساء. مهما لنا أساءوا نحبهم.
مساء الخير أعزائي المستمعين، بحب رحب فيكم بفقرة خاصة مع وكيل القروض العقارية لنضوي على أهم النقاط للحصول على قرض عقاري. معي بالاستديو السيد عماد خياط. عماد يسعد مساك.
يسعد مساك أستاذ حسان، يسعد مساك المستمعين، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيك ببرنامجك السوري ليالي يمال الشام.
شكرا كثير.
ممكن بداية تعطينا فكرة أو لمحة عن حياتك المهنية؟
أنا من وقت ما وصلت على كندا سنة 2003 بلشت أشتغل بالبنوكة. بلشت بس هاي بي سي، بعدين انتقلت على البنك ناشنال، وهلأ أنا عم أشتغل كوكيل قروض مع بلاني بخي. هو بالفرنسي بيتقال كورتي إيبوتيكير. فصلي هلأ 4 سنين أنا بهالمجال هذا.
يعني تشتغل على حسابك الشخصي؟
بشتغل على حسابي الشخصي طبعا.
تماما. طيب ممكن تعطينا فكرة شو هو حافز ملكية المنزل؟
هو بالفرنسي بيتقال لاسيتاتيف على شادين بروبريتي. هذا برنامج حطه الاسياشل عشان يساعد الناس على الدفع الاولى تبعيتها. هو بيعطوك انت لازم تحط وقت ما تشتري البيت 5%، والاسياشل او نقول الحكومة نقول بتساعدك بخمسة تانية 5% تانية فيك عشان تخفف دفعاتك الشهرية. واذا انت عم تشتري بيت جديد فيك فيها تتوصل للعشرة بالمية.
كتير حلو. يعني انا اذا بدي روح اقدم على مورجيج شو ما كان معاشي بس فيني ادفع اول دفعة 5%؟
مينيمم 5%. هذا البرنامج هذا لازم تكون الدفعة الاولى أقل من 20%. يعني إذا عم تحط 21% ما بيطلع لك هذا البرنامج.
طيب أنا طلع لي البرنامج واشتريت البيت، البيت بيتسجل باسمي ولا باسم مين؟
هو بيتسجل باسمك أكيد 100%، بس كمان في عندك مثل اليان بيسموها بالفرنسي أو بدك إشارة من نقولها بالعربي، بتحط باسم البنك وباسم الاسياشل أو جنورس أو ساجن.
يعني معناته البيت باسمك واسم اثنين تانيات معك. تمام. وقت بتستأجر سيارة ولا بتستأجر سيارة بيكون السيارة باسمك أنت إضافة لاسم الشركة اللي استأجرت منها السيارة. نفس الطريقة بس بشكل عام هي اللي بيطغي الطريقة.
تماما.
طيب مين هو المؤهل حتى يقدر يحصل على قرض؟
هلأ كلنا مؤهلين، بس في عندك شروط لازم أنت تتبعها. الشروط هي لازم حق البيت ما يتجاوز 4 أضعاف من معاشك السنوي. معاشك السنوي 80,000 أو 100,000 مثلا، ما لازم يتجاوز حق البيت 400,000. الماكسيمم هاللي أنت متأهل فيه لازم المعاش ما يتجاوز 120,000. إذا معاش العيلة من نقول 121,000 فمع الأسف مالك مؤهل للبرنامج.
ما في أي طريقة حتى يقدر تكون متأهل للبرنامج؟
لازم يكون ضروري يكون أقل من 120,000. هذا شرط من الشروط الأساسية.
طيب إذا ما بدنا نفوت بالبرنامج لنقول،
نعم،
شو الشروط طبعا حتى واحد يقدم على القرض وينقبل؟
الشروط لازم تكون أنت تشتغل أقل لشي 3 أشهر متتاليين، لازم يكون عندك الدفعة الأولى المينيمم المطلوب أو الأدنى الحد الأدنى المطلوب 5%. لازم تكون متواجدة بالبنك 90 يوم، ما هو يعني 3 أشهر. وإذا عندك أولاد، لأنه هلأ في زبون أنا اتصل فيه سألني إذا الألوكاسيون فاميليال أو المساعدة المالية للأولاد مرفوضة من البنوك، قلت له لا ما بعرف منين أنت جبت هالمعلومة هاي، بس غلط. المعاش الأولاد أو المساعدة المالية الكيبيكوا من كيبيك ومن كندا مقبولة عند بعض البنوك، مو كل البنوك.
مو كل البنوك طبعا.
وفي عندك كمان حد أقصى للعمر هو 16 سنة.
تماما. يعني أنا اللي بعرفه أن الكيس بوبولير ما بعمل دعاية يعني، بس بشكل عام الكيس بوبولير هو بيقبل معاشات الأولاد اللي بتجي للأولاد من الحكومة
الكبيرة
ولا كندا، بيقبلوا فيهم كمساعدة للمورجج.
مظبوط، هذا كيس بوبولير. وعندك بنوك الثانية، عندك بنك مانيوفي وعندك هوم تراست. هدول بنك مانيوفي وبنك أو هوم تراست، وهدول بدي بنك فيرتوال، يعني هدول ما عندهم أماكن ترحلة أنت، هذا لازم ضروري يكون بروكر أو بروكر هو يدور
أو معتمد.
لك معتمد يدور لك عليها، هنن بيقدروا يساعدوك. يعني في عندك هوم تراست، في عندك مثل ما قلت لك بنك مانيوفي، عندك فيرست ناشونال، عندك بنوك كمان تانية.
يعني بالدرجة الأولى لازم واحد يكون معه داون بيمنت اللي هي الدفعة الأولى مينيموم 5%.
تماما.
إضافة لما يكون عنده معاش، ومعاش الأولاد اللي بيجوا كله بيساعد حتى يقدر يحصل على المورجج، على
تماما
القرض العقاري.
تماما. في شغله كمان كتير أساسية بشان الانسيتاتيف على شارجين بروبريتي كنت لازم أنا أشر عليها، هي في أنت عم تأخذ 5%. بدي أرجع عفوا بعد إذنك.
تفضل يعني. تفضل.
أنت عم تأخذ 5% من الأسياشال أو ساجن أو 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 كندا كندا جارنتي، بس الخمسة بالمية هي يوم ما لازم ترجع.
أكيد.
أوكي. ما هيعطوك إياها ببلاش، لازم ترجع. إذا بعت البيت مثلا، اشتريت البيت ب400,000 أنت وبعت البيت ب500,000، هال5% هي لازم ترجع من حق البيت الجديد اللي بحق الثمن اللي أنت بعته، مو من ال400,000، من حق الثمن الجديد. فأكيد أو إذا أنت بدك تدفعه قبل ال 25 سنة مثلا، لأنه الماكسيمم هو 25 سنة، بعد ال 25 سنة بيطلب منك ترجع ال5% بقيمة البيت بوقتها.
يعني لنفرض إذا كان البيت حقه 500، اشترى ب400,000، خلينا نعطي مثال صغير، يعني اشترى ب400,000 وباعه 500,000، فهو 5% رح تنحسب على ال500,000.
تماما تماما، هذا لازم يرجعون، لا مجال منا لازم يرجع.
يعني عم يربح الحكومة، عم تربح معك انت، ربحت الحكومة عم تربح معك ولو كان شيء بسيط يعني، بس المهم
بس عم تربح لانه معك. ما هي سويها ببلاش. فانا حلو هذا البرنامج، بس بالنسبة لي أنا وقت ما الزبون بيطلبه أنه فينا نساويه أكيد، بس عم قل له أنت في عندك كتير عواقب، مثلا ما لازم يكون 4 أضعاف من معاشك، لازم ترجع المصاري ب5% زيادة بحق البيت وقت ما بيكون يعني عشان وقت ما بيكون السعر زاد سعره، فلازم ترجع هالمصاري هاي في ربح للحكومة. فأنا ما 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 بنصح زبايني على هالشي هذا، بس هذا عائدي لإلي وعائدي للزباين، أكيد هن بنقوا بالملخص المفيد شو هن بيحبوا يساووا. وشان يقدموا على الانسيتاتيف هذا في فورميلير أو في
طلب
لازم تقدمه، ترفقوا هاي مع طلب القرض وبتوافق عليه مباشرة إذا استوفيت كل الأمور.
طيب ممكن تعطينا بس شو هي الشروط، إذا في شروط معينة يعني غير المعاش غير الخمسة بالمية في شيء تاني بيطلبوه؟
المعاش 5% هذا أهم أشياء لازم تستوفي منه. المعاش ما لازم يكون أكثر من 120,000، ما لازم يكون 4 أضعاف معاشك، الحق البيت ما لازم يكون أكثر من 4 أضعاف معاشك، يعني هذا هو أهم شروط البرنامج.
طيب أنا قدمت الطلب والطلب انقبل بال5% ومعاش كله انقبل، هون شو الخطوة اللي بعدها؟
الخطوة اللي بعدها أكيد لازم تروح تسجل البيت عند النوتير، هذا أكيد، أو وبعدين البيت الملكية هتكون باسمك أكيد، وبعد ما هيك بنقول هذا هو، ما فيها شيء تاني، يعني ما كتير صعب القرض، خاصة نحن متعودين كسوريين أو كعرب مجتمع عربي إنه يكون متملكين، فهاللي حابين وهاللي فيهم عندهم قدرة أنا بقول لهم فيكم تقدموا على أي طلب وعلى حسب الدوسية تبعكم، وأكيد فيكم تاخدوا موافقة بنكية.
طيب شو هو الحد الأدنى للدفعة الأولى؟
5%.
5%
مينيمم، طبعا إذا أنت بقدرتك تحط أكثر من 5% ما بيقولوا لك لا. وقت ما بيكون عندك أسيرانس في عندك كذا برسنتاج أو كذا
نسبة.
المينيمم هو من 5 إلى 10%، النسبة اللي لازم تدفعها كبريم هي بتكون 4%. من 10 إلى 15 بتكون 2.3%، ومن 15 إلى 99.99 2.8%. هالمبلغ هذا وهالقيمة هاي أو هالنسبة هاي بتزيد على القرض تبعك.
طيب هلا أنا قدمت على القرض وبدي أدفع 10% أو 15% اللي هي قدرتي، هل ترى الحكومة بتساعد بس ب5%؟
مثل ما قلت لك 5%، إذا كان بيت جديد معقول يروح لل10%، لازم يكون بيت جديد يعني نوفيل كونستركشن أو نيو كونستركشن.
حلو،
10%.
10% معناته أنه في يعني 5 إلى 10% على هوا البيت.
تماما.
طيب بالنسبة لتأمين القرض الرهن العقاري شو هو؟
هذا الرهن العقاري هذا اللي بيسموه في كتير عالم تسألني عنها وما عندها فكرة انه هي تأمين للحياة او تأمين للمرض او تأمين هذا تأمين مجبور انت تاخده كمشتري وكبدك تاخد قرض من البنك، مجبور انت تاخده اذا عم تدفع اقل من 20%، وهي شغلة اجبارية ما في مفر منها. والحكومة هون بتطلب منك تدفع التكسات 9%، هذا التكسات 9% ما بتزيد على البنك على القرض مثل ما قلت سابقا، هي 9% لازم تدفعها عند النوتير. وهي التأمين هذا شان تحمي البنك ضدك إذا أنت عندك مشكلة بدفع الأقار تبعك أو أي شيء، هذا بيحميك بيحمي البنك. فالبنك عوض ما يدفع هو هالتأمين هذا بيطلب من المشتري، والله انت ما في عندك مقدرة تدفع 20%، فهنطلب منك انه انت تدفع هالتأمين هذا، بس ما هنطلب منك تدفعه مباشرة، هنزيده على القرض تبعك.
حلو، هذا بس خبوة كله حماية لصاحب الملك،
لصاحب
الملك للبنك، مو لصاحب الملك،
مو صاحب الملك للبنك، هي حماية للبنك، وهذا شان يكون عنا عشان يكون يعني كل واحد اللي ما عنده قدرة يحط أكتر من 20% يكون له بيقدر يعني يشتري بيت.
طيب في حال لا سمح الله صار بانكربسي ما قدر يكفي الدفعات تبعه،
نعم
البنك هون بيحط إيده على البيت،
هون بيحط إيده على البيت،
منين بيحصل مصرياته؟ من حق البيت، من بيع البيت،
من بيع البيت.
كويس. طيب شو هي المزايا بشكل عام؟
المزايا هو المزايا تبع الاس اتش ال او الجينورس او او هل اسمها هلا ساكن او الكندا جارانتي، انه انت فيك تحصل على بيت باقل من 20%،
بس بنفس الوقت بدها تكون قادر تدفع المورجج تبعه.
طبعا لانه ما هيعطيك البنك مصاري للمستثمرين تبعته، لانه اكيد المصاري هاي جاي من المستثمرين والإنكم تبع البنك، ما هيعطيها المصاري هاي إلا إذا هو تأكد أنه فيك تدفع القرض تبعك. طبعا في هون عنا ريشيو وفي عنا ما هفوت بالتفاصيل هاي، بس أكيد بتأكد أنه بمقدرتك تدفع. عشان هيك هلأ التوت كاليفيكاسيون أو الانترست ريت كان 4.79 هلأ علوها، ما بعرف إذا أكيد سامعين عنا، هلأ علوها صارت 5.25. هذا شيء يتأكد البنك أنه إذا علي الريت بهالطريقة هاي بتأكد أنه أنت فيك تضل تدفع مورجج تبعك.
كتير حلو. في أي شيء بتحب تضيفه قبل ما ننهي الفقرة؟
إذا حابين تتصلوا فيه
أكيد هذا رح نقوله.
هذا أهلا وسهلا فيك، مرسي كتير لطلبتك، طلبت مني أنه أجي أقدم هالفقرة هاي معكم، ممنونك كتير. أكيد المستمعين شايفين شوي كنت متوتر، بس يعني لكم سامحوني هاي أول مرة على الهواء.
هي أول مرة ورح نرجع نعيدها إن شاء الله بالمستقبل بأحسن من هيك، بفقرة كتير حلوة كمان. لا أكيد الحقيقة أنت يعني عطيتنا المعلومات بشكل عام، نشكرك لهالمعلومات القيمة دايما.
شكرا لكم، شكرا للمستمعين،
وأكيد الأخوة المستمعين اللي بيحب يتصل بسيد إلي خياط ممكن يحكي على 450-712-2718 450-612-2718. لأي استشارة أكيد إلي موجود معكم، بيقدر يعطيكم كل المعلومات. ممكن تتصلوا كمان بالرقم 450-712-2718. بنهاية اللقاء شكرا كثير لك، وأهلا وسهلا فيك ببرنامجك ليالي أمال الشام.
شكرا أستاذ حسان، شكرا للمستمعين، يعطيكم ألف عافية.
أعزائي المستمعين سنونا بعد الفاصل مع الدكتور ناهد كوسا ولغتنا العربية.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
ستر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع لوز أخضر 2 دولار الباوند، لوب الخس فاكيدة تروى ب 2 دولار، حينة الأناصر 2 باوند ب 5.99 دولار، زيت بوماس ماما روزة 3 لتر ب 9.99 دولار، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا 7.99 دولار الباوند، مرتديلا طلياني ماسترو 4.99 دولار الباوند، وبازيلا خضرا مجلدة من سيدار كيس كيلو 750 جرام ب 4.79 دولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة، مفروكة، مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
تستمعون الآن لفقرة اللغة العربية أبجد هوز مع الدكتور ناهد كوسا.
يلا يا حبيبي.
النقطة هي علامة مستديرة صغيرة جدا، جمعها نقط ونقاط ونقطات ونقطات. هي من علامات الترقيم في الكتابة كالفاصلة والأقواس وعلامات التأثر والتعجب والاستفهام. تأتي للدلالة على انتهاء القول، إما انتهاء تاما وإما جزئيا، إذ تأتي في نهاية الجملة أو في نهاية مجموعة من الجمل أو في نهاية الفقرة. ومن المتعارف عليه أن لا إشارة أخرى تلي النقطة، فإشارة التعجب كما إشارة الاستفهام توضع تحت كل منهما نقطة، وهي نقطة ختام الجملة. دخلت النقطة مع علامات الترقيم الأخرى قبل 1.5 قرن من الزمن، نقلا عن اللغات الأجنبية التي بدأت باستخدامها منذ 15 للميلاد. أما تنقيط الحرف العربي فقد بدأ في 17 للميلاد، تيمنا بالعلامات التي استعملها السريان للدلالة على الرفع والجر والنصب، وللتمييز بين الاسم والفعل والحرف، أي للتمييز بين الباء والتاء والساء أو بين الفاء والقاف. نقول نقط الحرف أو ينقطه نقطا، أي أعجمه. وفي قولنا أعجم الحرف أو الكتابة نعني أزال إبهامه، وضحه بالنقط أو بالشكل. وتنقيط الحروف أي نقطها حرفا حرفا، كتنقيط السائل قطرة قطرة، أو تنقيط الخبر شيئا بعد شيء. وفي قولنا نقط به الزمان أي جاد به وسمح. والنقطة تثقب الحجر، أي من ثابر ظفر. والنقاط الأربع هي الاتجاهات الأربعة. والنقطة مرض الصرع، والنقطة الصفراء داء يصيب شبكية العين، وداء النقطة حالة تصيب قلب الإنسان، والنقطة السوداء داء يصيب الدواجن والطيور. أما النقطة في الأعراس فهو ما يقدم إلى العروسين أو أحدهما من مال أو هدية ويسمى نقوط. كان معكم ناهد كوسة.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
ولدت بالقرن الثالث الميلادي بالبادية السورية، وأنا من عائلة ذات نفوذ أسرية كتير، ومن حدر من العائلة المعروفة بمنطقة حمص، وهي عائلة سيفيريوس. كانت أول خطوة لي باتجاه المجد هو وقت عيني القيصر رئيس لمجلس الشيوخ، وهذا المنصب ساعدني لوطد نفوذي على البادية وحقق أملي بالتحرر من التبعية الرومانية، وبلشت بتعبئة صفوف جيوشي وشكلت جيش قوي لا يقهر. وهون أطلق علي قبائل وشعوب البادية لقب ملك تدمر، بس القيصر أقلقوا كثير هذا القرار اللي أخذوا القبائل، فأنا ما تأثرت بهذا القلق تبعه. طموحي وصرامة قراراتي ما انهميت، وبقيت عم خطط لهدفي، واللي ساعدني على هذا الشيء هو شخصيتي القوية وثروتي الهائلة يلي ضمنت لي السيطرة على أكثر القبائل ويلي أدى لولائهم لإلي. فكنت خبرهم دائما عن كل أهدافي البعيدة المدى، وكنت عايش بيناتهم. حتى القبائل ذات نفسهم كانوا متلهفين لتصير تدمر دولة ومملكة واسعة تتحدى الإمبراطورية الرومانية. توسعت المملكة التدمرية وصار إلي نفوذ واسع على المنطقة من الأناضول حتى حدود شمال إفريقيا. وبفترة من الفترات دارت معركة بين الإمبراطور فاليريان والفرس. وقتها خسر المعركة الإمبراطور فاليريان وأسره، فبنوع من استغلال الفرص قمت أنا وجيشي بشن هجوم قوي على الفرس ضد الملك سابور الأول ملك الفرس، وانتصرت عليه بثلاث جولات، يلي أدى أنه الملك سابور انجبر أنه يحتمي خلف الأسوار، وعرف أنه عم يقاتل أمام جيش قوي لمملكة عم تفرض سيطرتها على المنطقة وهي مملكة تدمر. بهذا الانتصار دفع روما بالاعتراف فيني كشريك بالحكم على كل المنطقة، وأطلقوا علي لقب ملك الملوك. كل هالأحداث كبرت طموحي، كنت دائما أسعى لكبر حدود مملكتي حتى تتوسع لكل أنحاء سوريا. طبعا خلال مسيرة حياتي كنت متزوج وماتت زوجتي، وتزوج زواج تاني كان من إنسانة معروفة اللي هي زنوبيا بنت القائد زباي رئيس وقائد الفرسان. طبعا زنوبيا كانت رائعة الجمال راجحة العقل والتفكير، وكانت ثقافتها عالية، وأنجبت منها طفل واسمه وهبلات. أصولي عربية آرامية، واسم أبي بدل على أصولي، وكان اسمه حيران، واسم جدي وهاب اللات هو اسم عربي، وكان اسم جدي الأكبر نصور وهو اسم آرامي. انوجدت بمدينة تدمر عدة نقوشات على أعمدة تدمر مكتوبة باللغة الآرامية واليونانية اللي بتحكي عني وبتذكر اسمي بفترة 252 ميلادي. وبتقول هاي النقوشات: لسبتيموس وزينة بن حيران بن وهاب اللات بن نصور المعظم والأشهر بين التدمريين، رأس تدمر المعظم والمبجل. ونوجد كمان نقش مقدم من نقابة السائقين يعني الصياغ عام 258، وكانوا يطلقوا علي اسم الحاكم. وكمان نوجد بمعبد بعل شمين عفوا منقوشة على عمود مكتوب عليها ملك تدمر مقدمة من نقابة الدباغين وصانعي القرب بتدمر. وبيوم وأنا راجع من أحد حروبي طريق اللادية لحمص، وكان ابني عبد اللات بصحبتي، تم قتلي أنا وابني بخطة مدبرة عام 297. يعني نذكر اسمي عدة مرات خلال الفقرة، يمكن عرفتوا مين بكون. أنا الملك وزينة بن حيران بن وهاب اللات بن نصور الملك المملكة التدمرية واللي كنت ملقب بملك الملوك. من البرنامج السوري ليالي أمان الشام من فقرة قامة سورية كان معكم عصام النجم، يسعد مساكم.
يا بحر ينبر للأحباب ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى بجاب وحلمك علينا يا بحر ينبر للأحباب ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى يا تارك النهدى علمينا كبلك ألم حضني أمانينا يا تارك النهدى علمينا كبلك ألم حضني أمانينا ضلك بحر أه يا بحر لم من دمع
عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
ستر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع لوز أخضر 2 دولار الباوند لوب الخس فاكيد تروى ب 2 دولار حينة القناطر 2 باوند ب 5 دولار و 99 زيت بوماس ماما روز 3 لتر ب 9 دولار و 99 جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا 7 دولار و 99 الباوند مرتديلا طلياني ماسترو 4 دولار و 99 الباوند وبازيلا خضرا مجلدة من سدار كيس كيلو 750 جرام ب 4 دولار و 79
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران
زينب مش تلازمي هالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
هبت على جنبي نعناشت شوية سألتم قالوا لي هيدا هيدا الحب لا لا أنا مريض أنا خاف يا ربي
يا ياسمين
كفاية
هبت على جنبي
نعناشت شوية سألتم قالوا لي
هيدا هيدا الحب
لا لا أنا مريض أنا خاف يا ربي ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت قالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقالت ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت قالت كلمات بالحب شعلت قلبي وقالت يا حبيبي خلي هوانا حاجة سرية وبركي دريوها لي وراحت عليا لا 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 أنا مريض أنا خاف يا رب
يا ياسمين كفاية كفاية هبت على جنبي
نعناشت شوية سألتم قالوا لي
هيدا هيدا الحب
لا لا أنا مريض أنا خاف يا رب غني بهالموال والناس تحكي عني قالوا كلام مش عال صرت امشي واغني غني بهالموال والناس تحكي عني قالوا كلام مش عال قالوا اللي هو يجين ويسهر ليالي طوال يعني انا جنيت حسهر ليالي طوال لا لا انا مريض انا خايف يا رب
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
أعزائي المستمعين الله يمسيكم بالخير،
أهلا وسهلا فيكم بفقرتنا حكاية مثل شعبي. مثلنا الأول اليوم بتردد كتير بين الناس عن طريق المزح عن طريق الجد. يحرق حريشك، يحرق حريشك، مين ما ردد هالكلمتين بيوم من الأيام؟ هي قصة بتقول انه كان الناس بالماضي بيعتمدوا على الاحراش بكسب معيشتهم قبل اكتشاف البترول والكهرباء وبقية وسائل الطاقة، فكانت الاحراش هي مصدر رزق للكثيرين من الناس، بيقطعوا منها الحطب وبيبيعوا للبيوت والافران وغيرها. تصغير الحرش هو الحريش، بالعامية صار حريش، فاذا غضب احد من الناس على شخص تاني او استاء منه قال له يحرق حريشك، وهي دعاء انه يحرق ذلك الحرش اللي هو مصدر رزقه. وهيك مع الوقت صارت مثل شعبي او جملة طريفة تداول الناس. مثلنا الثاني لليوم مشهور بين النساء اكتر شيء، يعني بيقولوا لولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي. القصة بتقول انه كان بالزمانات في رجل اسمه مكي، وكان يدور بين الحارات ومعه صندوق يعبيه مواد تجميل، طبعا مواد متواضعة كانت حمرة وبودرة وخلافه، وبيع للنساء. وكان بإحدى الحارات امرأة يعني كان نصيبها من الجمال قليل، وكانت تشتري منه كل ما مر من قدام بيتها وتستعمل هالمواد المستحضرات هالبودرة والحمرة. وبيوم من الأيام مجالس النساء كانت بالشام كتيرة وتجتمعوا ويتحدثوا، فاجوا على ذكر هالسيدة المرأة هاي، وصاروا يعني انه جميلة ولا مو جميلة، حلوة ولا مو حلوة. فسألوا جارتها يعني انه شو رأيك فيها فلانة، حلوة؟ هي احتارت شو بدها تقول عنا جارتها، فقالت جملتها الشهيرة، قالت لهم لولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي، مشان يفهموا يعني. ومن يومها انتشرت هالجملة، صارت مع الوقت مثل شعبي. مثلنا الثالث لليوم بيقول كول يا كمي قبل ما تاكل يا كمي، كول يا تمي قبل ما تاكل يا كمي. هي القصة ان واحد العلماء كان بزيارة لاحدى القرى، وهن ما بيعرفوا مين هو، وكان لابس لباس عادي، حاول يدخل بس ما حدا اهتم فيه وما دعوه ليدخل. رجع لبيته، البيت اللي نازل فيه ضيف هو، ولبس ملابس غالية ومزركشة، ورجع على القرية نفسها. فورا رحبوا فيه أجمل ترحيب واجلسوه بالصدر وقدموا له الأطعمة، فصاروا هو عم يأكل كم عبايته يلامس الأكل، فقالوا له ارفع كمك شوي، ابتسم وقال لولا كمي ما أكل تمي. صار يردد وهو عم يغمس كمه بالأكل ويقول كول يا كمي كول قبل تمي، وصارت مثل شعبي كمان بين الناس. مثلنا كمان جديد هذا بيقول، طبعا هو كمان منتشر هذا بين بعالم النساء، يعني القصة حكاية شعبية بتقول الضرة مرة ولو كانت جرة. أحد الرجال كان متجوز من سيدة فترة طويلة، وكانت ما تجيب ولد، وكانت تلح عليه حتى يتزوج مشان بركي زوجته الثانية تجيب له ولد، لكن الزوج كان رافض الفكرة لأنه بيعرف رح يصير مشاكل، وإذا ضرتين عاشوا ببيت واحد. فاضطر آخر شيء تحت ضغط زوجته أنه يوافق على الزواج، وقال له زوجته رح سافر وتزوج امرأة غريبة عن مدينتنا حتى ما تتخانقوا. راح غاب الرجل كم يوم ورجع ومعه جرة من فخار على شكل جسم مرة، فوتها على الغرفة ولبسها لباس مرة وحطها على السرير، وطلع قال له لمرته والله تعبانة من السفر وما فيها إلا تحكي معك، وبكرة الصبح بعرفكم على بعض. الزوجة وافقت، طلع الرجل على شغله ورجع من شغله، قام لقى زوجته الأولانية قاعدة عم تبكي. خير يا مرة شو بكي؟ قال والله ضرتي بهدلتني وهانتني ومدري شو. نعم الزلمة تعجب، قال له طيب أنا لا رح أدب لك ياها. راح أخذ عصاية، قال له لا رح نفوت لجوا وأدب لك ياها قدام عينك. رفع العصاية وبلش ضرب على الجرة، تكسرت الجرة شقف شقف. المرة هون انصدمت يعني من هذا، قالت له لا تلومني، الضرة مرة ولو كانت جرة، يعني ما بتقدر تتحملها. يعني مثلنا الأخير لليوم بيقول حساب القرايا ما اجى على حساب السرايا. بيقولوا هذا المثل لما واحد مثلا حساباته ما بتزبط بتتخربط. القصة هي كانت الأيام الحكم العثماني والانتداب الفرنسي، السرايا هي اللي كانت تحكم وتقرر وتفرض الضرائب على الناس فكانت السرايا شو تقرر على الفلاحين قمح وحنطة وكذا وشعير من محاصيلهم. فالفلاح المسكين كان يزرع ويتعب ويحصد ويدرس ويغربل وكذا، آخر شيء بيطلع المحصول مو جاي قد ما السرايا مقررت له. فبيسألوه بيقولوا له كيف المحصول السنة؟ بيقولوا والله السنة حساب القرايا ما جاء على حساب السرايا. بتمنى اليوم الأمثال اللي حكيناها تكون عجبتكم، وبتنتهي فقرتنا معكم. كان معكم نظر المجيان بحكاية مثل شعبي. بودعكم وتصبحوا على خير.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، وصلنا لفقرة دراماتيكا. اليوم عمار معنا فنانة متميزة، فنانة مشهورة معروفة، إلى عملنا معها مقابلة هون كانت بكندا من فترة. شو بدك تحكي لنا؟
حنسمع مقطع صوتي سوا وبنرجع
لنتعرف على الفنانة.
معناته فينا نرجع هيك نحكي عن الموضوع، نفتح السيرة من أول وجديد. بدون تعصيب وبرواء وهيك.
ولك يا ميسو
لحظة بس دقيقة قبل ما نحكي ولا كلمة أو قبل ما أفتح فمي وأحكي لنا أنه بدون زعل وبدون عصبية
ما لي زعل ما لي زعل ما لي زعل ماشي ماشي ماشي
هلا
شوف ميسو
شو حبيبي
لك ممكن هلا بدون ابتزاز عاطفي اسمعي
شفت أنه عصبت
وليه
خلص خلص بدون ابتزاز تفضل
ميسون أنا غلطت لما عصبت عليك
غلطت
وغلطت لما اتهمتك انك عم تتكتكي وتعملي مخططات لقدام وانه شوي شوي وبدك توصلي لمدري وين هذا كله أنا ما اعتبر نفسي اني غلطت عن جد
المقطع ببدايته كانت ضعيفة هيك موجود على اليوتيوب بس قدام تحسن صوته هو لعباس النوري النجم السوري عباس النوري وديما قندلست من مسلسل تعب المشوار الحقيقة شوف مو مثل حكي بالنسبة لهالمسلسل رح اتطرق له بالحديث بعد شوي عن هالمسلسل بالذات لكن اليوم حلقتنا عن ديما قندلفت رح احكي لك بمختصر هيك لنلحق دائما نحن حلقة دراماتيكا معنا ربع ساعة عنا هالربع ساعة لنلحق فيها نحكي عن النجوم ديما قندلفت من مواليد دمشق 1979 يعني اليوم عمرها 42 ما بيبين عليها جميلة يعني لكن السبب الرئيسي رح سبق هيك بالأخبار عنها انه هي سباحة ماهرة سباحة محترفة يعني بتقطع مسافات طويلة اللي بيعملها فولو على الانستغرام او على الفيسبوك بيشوف قديش هي سباحة ماهرة من أب سوري وأم لبنانية من قرية جديدة مرجعيون فوالدة سوري والدتها لبنانية درست وكبرت وتخرجت من جامعة دمشق كلية الاقتصاد حياتها الفنية ما بدأت كممثلة بدأت كمطربة كلنا بنعرف انه صوت ديما قندلفت حلو كتير هلا بنسمع شوي تانية مع بعض شو بتغني وبأي لغات بتغني لكن هي بلشت بالكورال تبع الكنيسة وبالكورال تبع وجوقة الفرح وانتقلت من جوقة الفرح لجوقة او فرقة قوس قزح وبالمدرسة كمان كانت تغني لكن اكتر شيء نعرفت هي بكورال الكنيسة مع بحياتها الفنية كانت تغني بعض المسلسلات حسب اذا الدور بيلبق له لكن قررت ديما قندلفت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية مثل كل زملاء الممثلين بعد ما شافت بحالة انه هي عندها بعض المواهب الدفينة كالغناء والتمثيل اعمالها شوي هيك رح ننتقل فورا لأعمالها
تذيرة أعمال الحقيقة
يعني. الحقيقة أنه مجموعهم أكثر من 100 مسلسل رغم أنه هي كعمر الفني وعمر الحقيقي ما لازم هالقد بس ممكن تشترك بأربع مسلسلات بالسنة أو 5 مسلسلات بال2001 تقريبا كانت بدايتها الحقيقية اشتركت ديما بأول مسلسل اسمه أبيض أبيض بعدين بال2003 شاركت بأكثر من مسلسل واحد اسمه أنا وعمتي أمينة ومسلسل الداية اللي كان مشهور وأخذ كمان شهرة ومسلسل الثالث اسمه قانون ولكن هدون 3 مسلسلات بأول سنة بعدين صار عندها تدريجيا مسلسلات تانية تلفزيونية أكثر يعني إذا قلنا 100 مسلسل رح حاول عد 20-30 منهم المشهورين ملوك الطوائف من مسلسلات حاتم علي من الثلاثية مشهور أشواك ناعمة المسلسل الجميل لكل الناس بيحبوه بطولة سلمى المصري وقصي خولي عصية الدمع رائعة دلع الرحبي كان وطبعا إخراج المرحوم حاتم علي كان عنده دور جميل
يعني إذا بدنا نحكي عن دوره بهذا
المسلسل عصي الدمع كان دور غريب شوي على المجتمع العربي بشكل عام، انه اثنين متزوجين بس كل واحد ساكن ببيت لحاله، ونجحت هالتجربة ولقوها انه وبحبوا بعضهم
تماما. بعده عملت ندى الأيام كمان مسلسل، لأنه هي كان يلبق لها بهذا العمر أنه هي طالبة صغيرة لسه شكلها بيلبق، فكان ندى الأيام عن طالبات المدرسة. بعضهم أهل الغرام. أهل الغرام من المسلسلات السورية الرائعة جدا، لأنه هو كنا عم نسمع شعرته قبل ما ندخل على الفقرة. أنا بحبه كتير، وكل حلقة هو بيسموه منفصل متصل، كل حلقة شكل وبدايتها ونهايتها بتنتهي مع الحلقة. فهي عملت كتير حلقات جميلة بأهل الغرام، وأحد إحدى الحلقات بتكون بتحب قصي خولي، وبتكون في واحد مسلم واحد مسيحي بيناتهم يعني. هاي الحلقة انشهرت كتير، اسمها مريم أو يا مريم المجدلي هيك شيء، بتلاقوها سهلة على اليوتيوب. لكن بتحكي قصة عائلتين مسلمة ومسيحية ساكنين فوق بعضهم، صحبة كتير 20-30 سنة عشرة، والولاد دائما مع بعضهم. برمضان العائلة المسيحية بتكون عند المسلمة، بالأعياد المسيحية وبرأس السنة وبالميلاد بيكون العائلة المسلمة تحت عن جيرانه المسيحيين، فهن عائلة واحدة، ما في تفرقة بين صبي وبنت مسيحي مسلم. لما بيكبروا بيحبوا بعضهم وصيخولي وديما قندلفت، اللي واحد مسلم وواحد مسيحي، بقوموا بيرفضوا العيلتين الزواج. فبيورجوك انه اوف كنا كتير منحب بعضنا، وين ما كان في مشكلة بالاول، بس لما صار في زواج ما عادوا موافقين. هاللي قلته عن هالحلقة هي باهل الغرام، بدي استرجعه باخر الفقرة، في شيء بدي اربطه معه. لا في شيء انا خبرية بدي اخبركم اياها اربطها معها. بعدها عملت وشاء الهوى، مسلسل جميل، يمكن ليس حجو كان
وشاء الهوى كتير حلو كان
رائع. بعدها عملت غزلان في غابة الذئاب، كمان بدور رائع جدا. بعدين شاركت بمسلسل بجزئين من مسلسل باب الحارة الأول والثاني، مسلسل اجتياح، جرن الشاويش، أهل الغرام مرة تانية بجزء الثاني. بعدين ببقع الضوء شاركت بكتير حلقات، بصراع على الرمال مال، هذا المسلسل اللي أخذ شهرة كتير كبيرة، مسلسل صبايا، مسلسل الصندوق الأسود، ما ملكت أيمانكم، وتعب المشوار. قبل الولادة الخاسرة عملت تعب المشوار، هاللي سمعنا المقطع منه. الحقيقة تعب المشوار بالذات مسلسل مع قبل شوي مع عباس النوري، عامل ثنائي رائع معه. المسلسل مليء بالرومانسية والحب وبعلاقة يعني جميلة جدا، لكن تخلو من أي أنواع من أنواع العلاقات الرسمية، يعني ما في زواج، ما في أي أوراق، لكن هن بعلاقة حب، وهي بترفض أي حدا وعايشين تقريبا مع بعضهم. هي بس بتنام ببيت أهلها، بس طول النهار بتكون عند عباس النوري. المسلسل بينشاف مليء بالحب والغرام والرومانسية. بعده عملت الولادة من الخاسرة، شاركت فيه، وبعده بالمسلسل الرائع أرواح عارية إذا بتتذكري.
طبعا
عملت دور حلو بعضهم بمسلسل، ما بعرف إذا هند شايفة أنت، مسلسل أناديل العشاء.
طبعا
مسلسل كمان جميل كثير، وبتكون هي
سيرين عبد النور بعتقد
بالضبط هي البطلة. نسمع مقطع صغير من أناديل العشاء، هو مقطع مؤثر، بيكون زوجها مختفي ويشك انه مقتول. خالد القيش بيكون بدور جوزها. حنسمع مع بعض مقطع صغير من المسلسل.
لا تقولها لأبي، مال الله لا تقولها، مو ضابط معي الحكي بنو دب وضابط فارق، عايش ورح يرجع. مخطي بارت المبشر يبوت هيك، لا مو ضابط هالحكي،
مو ضابط بنوب، هو وعدني انه بده يرجع هون هون، ودانا وقال لي انه راجع راجع لانه بده مني صبي، بده مني صبي لك، بده يسميه سليمان ويصير ابو سليمان مثل ما كل الخلايا بتنادي له، وانا صير ابن سليمان، بده يحمله على ايده ويأذن له باذنه. لو فارس فارس اكيد عايش، اكيد عايش يا ابي، ما خفيت منك العجي الدم لما تقوله قدامي. لك لا تبكي يا عمو، لا تبكي، لك لا تبكي، فارس ماما فارس عايش عايش عايش، ورح يرجع وفحي هات عيون يرجع. قال يا ابي
المقطع من أنا ديل العشاء، إذا حدا بيحب يتفرج كمان موجود على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
بالنسبة طبعا يعني قديش يعني تميزت بأدوار كتيرة،
هي كأدوار يعني بعد أنا ديل العشاء عملت كتير مسلسلات، لكن الأخير كان الهيبة. الهيبة هو اللي شفناه فيه، كانت بطلة الهيبة الأخير،
الممثلة السورية الوحيدة اللي شاركت تيم حسن بي
تمام. كانوا البطلات كلهم يعني سيرين عبد النور ونادين تماما، هي أول ممثلة سورية بتشارك بالهيبة كبطلة، يعني شارك كثير ممثلين سوريين بالمسلسل، فعملت الهيبة الجزء الأخير اللي اسمه الرد. وهدول
شو رأيك بال
بالهيبة؟ لا بنعمل له الهيبة، بنعمل له حلقة لحاله يعني لا لنحكي عنه، في كثير شيء ينقال عنه يعني طيب. سلبي وإيجابي طبعا، مسلسل جميل وله متابعة كبيرة ما بقدر أنكر يعني
طيب. هلا بالنسبة ل أنا بعرف قدي أنت علاقتك مع أغلب نجوم الدراما السورية، شو في هيك شيء كان يعني علاقتك مع أهل نجمة بالذات، شو في أسرار، شو في شغلات مميزة تحكي لنا عنها، شو في شيء يعني
تقديمة صديقة قديمة بسوريا واجت لكندا
بتتذكري
يعني اجرينا مقابلة هون وعملت مسرحية مع الشباب طلب السوريين SSA بالداون تاون على المسرحية جميلة. لكن مثلا ديما قندلفت متزوجة مرتين، مرة من طبيب طبيبها الأسنان تزوجته لكن فصلوا بعد فترة، بعدها تزوجت همام الجزائري، بتعرفي مين همام الجزائري؟
وزير السابق
السابق يعني. أو الأسبق لكن لساتهم متزوجين، فزوجة وزير اقتصاد هي خريجة اقتصاد، هذا الزوج الثاني
صاروا ينكتوا عليهم يقولوا أخذين اقتصاد
تمام البلد. هلا الأغرب بهي الجوازة هذا اللي كنت بدي أقوله ببداية الحلقة لما حكينا عن الحلقة مثل المسيحي، كمان زواجة من الوزير عمل شوشرة الحياة، كانت أو استغراب كبير بالوسط الفني وبالأصدقاء وحتى بالمتابعين لديما، لأنه ديما مسيحية وزوجها مسلم، لكن قد ما كان في استغراب الحقيقة كان في تشجيع كبير، يعني كانت الناس حابة هي الفكرة إنه حدا مشهور مثل ديما ياخد حدا مشهور مثل الوزير من دينين مختلفين، فلا استحسان ولا كمان تشجيع كتير. هاي الشغلات الغريبة
من 2014 يعني متزوجين
نعم.
لهم فترة يعني
نعم. الشغلة الأخيرة هي أنه بأحد المسلسلات كانت عم تشارك بمسلسل فيه كتير أكشن، فأحدى الرصاصات طلعت وإجت بدقنة وصابتها وجرحتها، فكان كتير بسهولة ممكن إذا ما قلنا انقتلت كان ممكن تشوهها
يعني وجزء بيستعملوا رصاص
حي. لا ما العادة ما بيستعملوا رصاص حي، لكن أثناء الضرب كان في الفشك تبع الرصاص وكان في متفجرات كتير بالمسلسل، فأحدى الشظايا اجت بدقنا وجرحتها ومعلمة لكن ما شوهتها، والله سترى بما أنه هي جميلة كتير. كمان شاركت ديما ببرنامج اسمه شكلك مش غريب، شفتي شيء؟
ايه طبعا
بينحضر يعني
يمكن اخذت دور الطاووس او
لا لا هذا البرنامج بعده. في قبله كان في برنامج اسمه شكلك مش غريب يقلدوا مشاهير.
صح ايه.
فكان عمايري اذا بتتذكري قلد جورج وسوف وفريد الاطرش وهي قلدت شخصيات. اللي بيحب يتفرج على ديما قندلف بشيء كتير غريب يحط على اليوتيوب ديما قندلف شكلك مش غريب، عاملة شخصية شاكيرا بطريقة مو طبيعية، جميلة جميلة كتير. طبعا جدير بتذكر انه ديما بتحكي عربي انجليزي فرنسي بطلاقة ممتازة جدا جدا
يعني.
ومغنية جميلة. طبعا هي كانت هون بال2009 ولما انا نزلت على دمشق واشتغلت باحدى القنوات الفضائية عملت معها كمان مقابلة بالتلفزيون هنيك. حابب سمعكم هي وعم تحكي فرنسي بالاول وبعدين هي وعم تغني. رح سمعكم مقطعين ورا بعضهم. الصوت صوت ديما قندلفت.
Tant de personnes croient en nos principes. Bien sûr qu'il y en a des arrivistes.
C'est excellent, Camilla. Excellent.
Je pense que dans quelques jours, il y en a des résultats.
Ensuite.
Tu sais, France, ce sont des femmes actives dans la société. Elles se rencontrent tout le temps. Elles parlent de la politique, de l'économie. De plus, il y en a une qui est couturière. Chez elle, de temps en temps, se trouvent des femmes de la haute société.
L'essentiel est celui qui est utile.
Tout à fait.
Bravo.
هذا المقطع من ديما قندلفت بمسلسل طوق البنات. لكن كمان بحب سمعكم هي وعم تغني بالفرنسي. صوتها جميل كتير ما سمعناها. بنسمعها وبنودعكم كمان.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois à tout ce qu'il me dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bonbons montent, a fait du bien quand il pleut. Me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai, ces histoires, mais moi j'y crois. Il me parle d'aventure et moi j'y crie où il veut, c'est bon je crois.
طبعا مع هالأغنية الحلوة للفنانة ديما قندلفتي اتشكرك كتير عمار على فقرة دراماتيكا. شكرا لك ويسعد مساكن أعزائي المستمعين. منودعكم أنا وزميلي عمار ومنترككم مع كنوز من الشرق مع زميلنا سامي هلال يلي اختار لكم الموسيقى تتكلم من التراث العربي. أمسية سعيدة.
ليالي جمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم الموسيقى تتكلم من التراث العربي. قيادة الفرقة جورج أبيض قانون، أنطوان كساب عود، سمير سبليني ناي، مصباح تميم تشيلو، علي وهبي رق. محطتنا الأولى وعلى مقام الرست بشرف راست طاطيوس، تقاسيم عود، مشح يا شادي الألحان، تقاسيم قانون، سماعي راست نيكولاكي.
موسيقى
Thank you.
محطتنا الثانية على مقام البيات. سماع بياتي عزيز دادا تقاسيم عود موشح بالذي أذكر سماع بياتي إبراهيم العريان. نتابع كنوز من الشرق، الموسيقى تتكلم من التراث العربي. محطتنا الثالثة على مقام الهزام، موشح جادك الغيث تقاسيم عود، موشح يا غصن نقى تقاسيم قانون، موشح يا وحيد الغيد.
Thank you.